بن أخزم سواه يمنعه. كل الرواة أحزم إلا زيد بن أخزم بالخاء. عن ابن داود يعني عبد الله بن داود الخريبي زيد بن أخزم. هذا زيد بن أخزم الطائي النبهاني أبو طالب البصري ثقة حافظ من الحادية عشرة. عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الحمداني ثم الشعبي أبو عبد الرحمن الخريبي كوفي الأصل سكن الخريبة محلة من البصرة من التاسعة. قال عن أبي إسحاق عن علي بن صالح بن حي الحمداني من الطبقة الخامسة. قال عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عبد الله بن عوف بن مالك بن نضلة من الطبقة الثالثة. عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأني أنظر إلى بياض خده صلى الله عليه وسلم. يعني عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هكذا ثبت من الجانبين أيضا الحديث بن مسعود رضي الله عنه. والحديث هذا صحيح. وبالسنة المتفق على أخبرنا محمد بن آدم الجهني صديق من العشرة. قال حدث عن عمر بن عبيد هذا أخو يعلى كوفي صديق من الثامنة. قال عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده. إذن أثبت من الجانبين أيضا بهذا السند والحديث صحيح. وفي ذلك قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من هاهنا. وزيادة وبركاته سيأتي في آخر الكلام له بحث مسألة مستقلة صحيحة وقد استوفنا شرحها هنا. وفي ذلك قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني قال حدثنا علي بن حسين الشكي قال أنبأنا الحسين واكد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا كلهم يعني حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. هنا يعقوب بن إبراهيم في بعض النسخ يعقوب بن إبراهيم وما هنا هو الذي في الكبرى وتحفة الأشراف. والظاهر أن الصواب ما هنا لكونه موافقا لما في الكبرى وتحفة الأشراف ولأن الجزجاني هو الذي ذكره في تحفة الأشراف ممن روى عن علي بن حسين بن شكيك ولم يذكر يعقوب بن إبراهيم فيمن روى عنه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح. المسألة مسائل تتعلق بحديث مسألة هذا والكلام على صيغ السلام. المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى واختلف في صيغة صفة التسليم فقال الطائفة صفة التسليم السلام عليكم ورحمة الله وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وإليه ذهب أكثر العلماء ولو اقتصر على قول السلام عليكم أجزاءه عند جمهورهم ولأصحاب أحمد في وجهان. وقال الطائفة يزيد وبركاته ومنهم الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأولى. وقال النخعي وأقولها وأخفيها واستحبه طائفة من الشافعية. وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هكذا في نسخة أبي داود الموجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ من أبي داود وهي المعتمدة وبركاته في الثاني أيضا. هكذا في بعض النسخ أبي داود ليس في التسليم الثاني زيادة وبركاته وثبت في بعض النسخ وثبوتها والصحيح فما سيأتي تحقيق ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى من الجانبين والسنة. لكنه يكون أحيانا وليس دائما، لأن الذي أثبتها أثبتها مخالفة لغيره، والذين لم يثبتوا أكثر، فنقول إنها ثبتت لكنها تكون في بعض الأحيان لا دائما. وهنا بحث طويل، كنا أول جعلناها رسالة مستقلة وطبعناها، ثم بعد ذلك ألغينا ذلك وزودناها، وهو موسع البحث فيه. قال رحمه الله تعالى: أيوه. ها؟ إبراهيم ابن يعقوب ابن هذه بسابقة صح آخر أصلها إبراهيم ابن يعقوب. إبراهيم ابن يعقوب ومسألة بركاته الشيخ الألباني رحمه الله يصححها في الأولى دون الثانية. ولما راجعنا سنن أبي داود نسخه والكثيرة مختلفة، بعض النسخ أثبتها وبعض النسخ حذفها، والشيخ اعتمد على هذه النسخة التي سقطت لأنها المشهورة التي في أيدي الطلبة. لكن النسخة التركية والنسخة الهندية وكذلك أظن نسخة فلان ذكرته هنا، المهم فيها ثبت من الجانبين. وصحيح هذا لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر وقبله أم عبد الهادي في المحرر، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة، وابن دقيق العيد في شو اسمه في الإلمام، كلهم نقلوها من أبي داود وقالوا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله. فهؤلاء الثلاثة الحفاظ كلهم أثبتوها من أبي داود، فدل على أن النسخ التي في أبي داود التي تثبت من الجانبين هي المعتمدة. أما الآن بعضهم ألف رسالة في الرد على الجميع كلهم، ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن حجر وكذلك ابن صهيب بن حبان صهيب بن خزيمة وكذلك في مسلم أبي شيبة، كل هذا قال هذا ما يصح، ألفوا رسالة في الرد على هذا. نقول كلهم أثبتوها وصححوها، يكفي هذا. وهنا بحثه موجود بطوله وعرضه. هنا أول ما لما طبعنا الرسالة ما كانت عندي نتائج الأفكار لحفظ من حجر، وجاء بعده فأدخلنا البحث. ما شاء الله هناك مفيد بحثه لنتائج الأفكار زيادة بركاته حفظ من حجر، وزدت هنا وأدخلنا هنا وألغينا الرسالة، والآن ما تجد هي، إنما ضمن هذا جعلنا رسالة كاملة نقلناها هنا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب السلام باليدين أي بإشارة اليدين وبسلام منطلق. على أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي ثقة حافظ الحادية عشرة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذان، قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن فرات بن القزاز، فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز كوفي ثقة من الخامسة، قال عن عبيد الله ومن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم؟ ما في إشارة، كأنها أذناب خيل شمس، أي يعني التي لا تستفز لا تستقر قدمها وذنبها. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، الإشارة باليد ممنوعة. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: تسليم المأموم حين يسلم الإمام لا يتأخر، لأن بعض الناس الإمام يسلم وهو مطول الدعاء، لا ينبغي له يسلم حين يسلم. السنة يسلم إذا سلم الإمام، ما في ما طول الدعاء لحالك، سلم معه. قال السنة المنطلق على أخبرنا سويد بن نصر الشاه لقبه، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري أنه قال أن أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثبان بن مالك عثبان عتبان يقول كنت أصلي بقوم بني سالم أي في المسجد إماما لهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري حصل عندي ضعف البصر وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فلو وجدت أي تمنيت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار أي بعدما ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم هذا محل الشاهد وسلمنا حين سلم يعني ما تأخرنا عن تسليمه فإذا السنة للمصلي المأموم أن لا يتأخر عن الإمام بل إذا سلم الإمام يسلم بعده والحديث هذا حديث متفق عليه قال رحمه الله باب السجود بعد الفراغ من الصلاة باب السجود بعد الصلاة أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مشروعية السجود بعد الفراغ من الصلاة استدلالا بحديث عائشة المذكور في الباب لأن مراد من قولها ويسجد سيدنا قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية والسجود بعد الفراغ من الصلاة هذا غريب فهم المصنف في هذا غريب الحديث ظاهر لمن تأمله ظاهر وهو أن عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول فلما انتهت قالت وكان يسجد يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية هذا الذي نفهمه أنه يطول السجود الذي في داخل الصلاة لكن النسائي غريب قال هذا كلام منفصل عن الكلام السابق وصف صلاته وانتهى صلاته ثم يسجد سيدا منفردة بقدر 50 آية فيقول هذا سنة غريب هذا لا ما نفهمه ما يفهم من الحديث استغراب غريب الشوكاني يقال انه في اخر حياته يقول ترجمتي كان يكثر السجود هذه السجود المنفردة يعني يسجد طويلا عملا بهذا وهو ايضا لا يرى ايش اسمه الطهرة ولا القبلة هذه السجود التلاوة والى ذلك الشكر هذه كلها ما يعجبه ذلك كما هو مثل البخاري وابن عمر ما يرى اشتراط الطهارة يسجد على طول ويدعو بدون أن يتصل بالصلاة هذا على كل فهم فهموه لكن في هذا الاستدلال نظر لا يخفى لماذا؟ إذ الظاهر من حديث بيان طول سجود صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بقدر ما يكون مثل قراءة التاريخ 50 آية وأسرح من هذا رواية البخاري كذا رقم كذا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ولفظ كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السيدة الواحدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية كيف فهم المصنف يعني من روايته رواية المصنف تحتمل ما قاله لكن لو جمع الطرق لتبين ذلك لأن رواية البخاري أصرح ويعني معناه أنه يصلي 11 ركعة ويسجد من تلك الركعات قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية هذا هو المعروف قال وأسره من رواية أبي داود أيضا رقم كذا من طريق الأوزاع عن الزهري لفظه ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية وأحسن من صنيع المصنف رحمه الله صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حيث استدل بالحديث على استحباب طول السجود في صلاة الليل أحسن هذا فقال رحمه الله باب طول السجود في قيام الليل ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب وهو استدلال واضح هذا هو الواضح وبهذا قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب بن عبد الله أنه قال أخبرني ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وعمر الحارث وأنس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سيدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه هذا هو الذي استدل المصنف ما لكن نحن نقول لو استدلنا لو مشينا ما قاله في ظاهر روايته يمكن، لكن إذا جمعنا رواية أبي داود ورواية البخاري الصحيح ويستدل من تلك من ذلك قدر ما يقرأ عن الخلسين، أي من ذلك الذي تراه في السجود في أداء ست ركعة ولا تأويل له غير هذا. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر ومطول، الحديث اختصره هنا ومطول أنا وتمامه كما تقدم في مذكور مضى. باب سيدتي السهوي بعد السلام والكلام، أي مشروعية سيدتي السهوي بعد السلام والكلام. مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب والذي بعده هنا، وإن كان من أبواب السهوي كون الأبواب السابقة واللاحقة في الكلام على السلام، ثم إنه أراد بالسلام والكلام ما كان سهوا أو على ظن تمام الصلاة بدليل حديث مذكور، فإن سلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه كان على ظن تمام الصلاة، وكذا الصحابة الذين تكلموا أثناء الصلاة كانوا ظانين أنه حدث النقص في الصلاة فجاز الصلاة. فأما إذا كان سلم بنية قطع الصلاة أو تكلم عمدا فقد بطلت صلاته، يعني معناه أنه إذا سلم الإمام وفي بعض الصلاة مثلا في الثالثة فقام فقاله بعض الناس نظن إنه ما انتهت الصلاة كذا، إذا كانوا لا يعلمون حكمه جهلا أو ناسين تصير صلاتهم وهو أيضا ظن يرجع ويسجد ويأتي بالركعة ويسجد يتستوي. أما الذي عمدا يعلم حكمه ثم تكلم فهذا الكلام يبطل الصلاة، وهذا هو المذهب الراجح. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا محمد بن آدم السيسي عن حفص ابن غياث من الطلق عن العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم ثم سجد سيدة السهو، أي أتم صلاته وسجد سيدة السهو. لماذا؟ لأنه تكلم ظانا أنه أتم، فلما يقنوه أتم الصلاة. إذن من كان على مثل هذا إماما أو مأموما ظانا صلاته صحيحة تتم بعد تكلم بعد ما تكلم وبعد ما انحرف من القبلة، كل هذا مسموع وليس المتعمد. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى السلام بعد سيدتي السهو، أي مشروعية السلام بعد سيدتي السهو، بعد سيدتي السهو يسلم أيضا لا يذهب بدون سلام. وفي ذلك أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن عكرمة بن عمار أنه قال حدثنا ضم ضم ابن جوس هذا اليمامي ثقة من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سيدتي السهو وهو جالس ثم سلم، إذن آخر الصلاة يكون التسليم. قال ذكره في حديث ذي اليدين، ذكره هذا الحديث قال يحتمل أن يكون الفاعل ضمير ضمضم أو من دونه، ذكره أي ذكر أبو هريرة هذا الحديث في حديث ذي اليدين، وقد تقدم بقصته الطويلة الذي قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال لا لم أنس ولم تقصر، قال بعد ذلك قد كان، وهذا قد ساقه تقدم هذا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح. وفي السنة المتصلة قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الهجيمي لا الحذاء خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن أبي المهلب، هذا عم أبي كلابة، هذا اسمه عمرو وقيل عبد الرحمن بن معاوية وقيل غير ثقة من الثانية فضلا، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة ثم سلم ظن أنه أربعة، فقال الخرباق، الخرباق من عمر الذي قوله ذو اليدين قال له إنك صليت ثلاثة، فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سيدتي السهوي ثم سلم على أحد الشاهد، أي بعدما تكلم وبعدما انحرف عن القبلة وبعدما استفهم الصحابة كل ذلك أتم صلاته، فمن كان بهذه الكيفية بهذه الصورة له ذلك. جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، أي جلوس الإمام بين التسليم للصلاة وانصرافه إلى حاجته على سنة. واستعلم الطريق على أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هذا من أوس، هذا السلمي سكن البصرة ثقة ثبت من العاشرة. قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله الأشكري عن هلال، هلال ابن أبي حميد أو ابن حميد، هلال ابن أبي حميد أو ابن حميد، هذا من الطبقة السادسة. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نظرت إليه في صلاتي فوجدت قيامه وركعته أي ركوعه واعتداله بعد الركعة أي بعد الركوع، فسيدته فجلسته بين السيدتين، فسيدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذه كلها متقاربة، متقاربة بين السيدتين أيضا نجلس، وبعد التسليم أيضا نجلس، وكذلك أيضا في الاعتدال يقف. هذه كلها متقاربة. هذا في رد لمذهب من يقول إن جلسة بين السيدتين ركن قصير، وكذلك الاعتدال ركن قصير، فلو أطاله بطل الصلاة. يرد هذا الحديث على مثل هذا، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضي أخبرنا محمد بن سلمة المرادي مصري في قامر العاشرة قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي قال ابن شهاب قال ابن شهاب محمد بن مسلم أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية. هند هذه عدم صرفها أو لا من صرفها؟ ماذا قال ابن مالك؟ وجهان في العديم تذكرا سبق وعجمة كهندة، والمنع أحق. هند أولى من قولك هند، يجوز الوجهان لكن عدم صرفه أولى. لماذا؟ لوجود العلتين، وهما ما هما؟ العالمية والتأنيث. لكنهم أجازوا صرفه لسكون وسطه، قالوا سكون الوسط هذا خفيف خفة يعادل ثقل الاسم، ثقل التأنيث، وهذا هو السبب في ذلك. ولذلك جاز الوجهان وإن كان صرفه عدم صرفه أولى. هند الفراسية عن بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا على طول، يعني النساء إذا سلمنا صلى الله عليه وسلم يخرجنا لئلا يلحقهن الرجال على الباب. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الرجال ما شاء الله، أي حتى يدخل النساء بيوتهن بدون أن يختلطن بالرجال، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. هذا في دليل على أن اختلاط الرجال بالنساء كان محظورا عندهم، يعلمون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يتأخر قليلا، وذلك بقدر أن ينصرف النساء من المسجد النبوي حتى يدخلن بيوتهن من غير أن يخالط بهن الرجال، فدل على أن هذا هو السنة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في مذاهب أهل العلم في حكم المكثي في المصلي في المصلى بعد السلام من الصلاة. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى والمنقول عن السلف يدل على أن الإمام ينحرف عقب سلامه ثم يجلس إن شاء إذا كان له حاجة يروح، وإذا لم يكن له حاجة يجلس قليلا، لكن إن لم يكن نساء وإن كان نساء ينتظر حتى يخرج النساء ويلحقن بيوتهن. روى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود رضي الله عنه قال إذا سلم الإمام فليقم ولينحرف عن مجلسه. قلت يجزئ أن ينحرف عن مجلسه ويستقبل القبلة؟ قال انحراف يعني بغرب أو شرك عن غير وحي. ثبت وكان مسؤول معمرا وروى أيضا بإسناده عن مجاهد قال ليس من السنة أن يقعد حتى يقوم، ثم يقول بعد إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال قد كان يجلس الإمام بعدما يصلي وأقول أنا قدر ما ينتعلون عليه قليل يعني. وعن أبي عبيدة أنه قال لما سمع مصعبا يكبر وهل بعد صلاة مستقبل القبلة ما له قاتله الله نعار بالبدع البدع يعني. ويستثنى من ذلك الجلوس بعد الفجر فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنا. ففي صحيح مسلم عن جابر سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم صلاه الذي يصلي في الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام. وراوك يوم بإسناد عن النخعي أنه كان إذا سلم قام إلا الفجر والعصر. فقيل له بذلك فقال ليس بعدهما صلاة ذكر يعني يذكر يذكر الله تعالى. طيب أخيرا قال أحمد في الإمام إذا صلى بقوم الفجر أو العصر أعجب إلي أن ينحرف ولا يقوم موضعه. وقال أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس. فأما جلسه بعد الظهر فقال أحمد لا يعجبني. قال القاضي أبو يعلى ظاهر كلامي أن يستحب بعد الصلاة التي لا تتطوع بعدها ولا يستحب بعد غيرها ولا يستبعد غيرها. قال وروى الخلاوي السادي عن عابدين الطائي قال كانوا يكرهون جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يصلى بعدها بل بالعكس هذا. قلت إيش القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا دليل عليه بل هو مصادم للحديث الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا ذهب فاته هذا الفضل. إذا الجلوس بعد الصلاة مطلوب. قال وحكي عن أصحاب الشافعي أن مستحب الإمام أن يقوم ولا يجلس في مكان الصلوات. وقد نص الشافعي في مختصر على أنه مستحب الإمام أن يقوم عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء. فأما المأموم فلا يكره له الجلوس بعد الصلاة في مكانه يذكر الله خصوصا بعد الصبح والعصر ولا نعلم في ذلك خلافا. وقد صح الحديث بأن ملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ووردت أحاديث من الجلوس بعد الصبح والعصر وكان السلف الصالح يحافظون عليه. قال ومتى أطال الإمام الجلوس في مصلاه فإن لمأموم أن ينصرف ويتركه وسواء كان جلوسه مكروها أو غير مكروه. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكان لك حاجة فاذهب ودعه فقد تم صلاتك. أخرجه عبد الرزاق. وهذا هو وهنا وذكر بإسناد عن عطاء على كلامه منزلة قيامه فإن تكلم فليقم المأموم إن شاء وإن لم يطل الإمام الجلوس فالسنة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام كذا قال الزهري والحسن وقتادة وغيره. وقال الزهري إنما جعل الإمام المؤتم به يشير إلى أن مشروعية الاقتداء لا تنقطع إلا بانصرافه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال يشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وحديث أم سلمة رضي الله عنها المخرج في هذا الباب يدل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يسيرا حتى ينصرف النساء فلا يختلط بهن الرجال. إذا كان في رجال نعم. الحاصل إن الحديث هذا بعض الناس مثلا يستدل على أن انصراف المأموم مكروه أو ممنوع واستدلال بهذا الحديث غير صحيح لأن الحديث هنا لا تختلف على أئمتكم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قام إلى آخره لا تسبقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الانصراف معناه هو السلام بدليل أنه لم يذكر ذلك في أي رواية. ليس الانصراف بعد السلام. بعد السلام من كان عنده حاجة فليذهب ما هو مكروه عليه. وأما الحديث معناه الانصراف والسلام لا يجوز أن يسبق المأموم الإمام لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في السلام. الانصراف معناه إيش؟ السلام. لا يسلم قبل إمامه. الشافعي ماذا قال هنا؟ يقول قلت ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم هو الراجح. وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في المصلى وإن شاء قام ولا كراهة بشيء من ذلك. وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام إن شاء جلس مع الإمام هو الأحب وإن شاء انصرف ولا كراهة بذلك إلا إذا كان هناك نساء ونخاف الاختلاط معهن فلا يقوم حتى ينصرفن. وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلا بالحديث المتقدم وهو قوله ولا بالانصراف فهو غير صحيح عندي, هو غير صحيح عندي, لأن معنى الانصراف هنا والله أعلم هو السلام, بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قابله بالركوع والسجود والقيام. إذا بقي السلام الانصراف هو السلام, فنهى عن مسابقته بالركوع والسجود والقيام, والانصراف أي السلام. فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام إلا فيما استثني بالنص, فيما استثني إيش؟ إذا طول الإمام لك أن تسلم قبله وتخرج تتركه يقرأ البقرة ونائم في المسجد طول النهار, وأنت تشتغل في البراء في الحرارة وتأتي ويقرأ سورة البقرة, ماذا؟ ما المخرج؟ تسلم وتصلي لحبيبك وتروح, هذا مسموح, هذا مسموح, ما يدخل في النهي, لأن هذا الجاني هو الإمام, المفروض أن يخفف. فما صلى بالناس فليخفف فقرأ البقرة وعلى عمران وإلى آخره, لأنه مستريع وهذا تعبان. فإذا ماذا؟ الشرع سمح له أن يترك هذه الصلاة ويسلم ويصلي لحاله صلاة خفيفة ثم يرجع إلى بيته, وهذا يسميه شافعية بالمفارقة, نية المفارقة, لك نية المفارقة إن حصل لك حاجة وتتم صلاتك وتروح, المذاهب الأخرى ما تجد ذلك, لكن الصحيح ما قاله الشافعي, وهو أنه للحاجة للمأموم أن يفارق عن الإمام ويصلي لحاله ويذهب, هذا مستثنى. وما عدا ذلك الذي يسابق إمامه بالسلام ممنوع, لأنه قال ولا بالانصراف. وماذا؟ فللمأموم أن يسلم هناك وفيما استثني بالنص, وما إذا طول الإمام الصلاة فللمأموم أن يسلم ويصلي وحده, لقصة معاذ رضي الله عنه المشهورة. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة بعدها, هذه مشكلة عندنا المذاهب, مذهب الحنفية الاستحباب أن يسير السنة بالفرض قبل الذكر, ولذلك ترون الأتراك والباكستانيين دائما هكذا, وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم, أنا لا لحاجة أقول له تقبل الله, ومراري بذلك ماذا؟ أن أفصل بين الفرض والسنة, إذا لم أجد مساغا أتكلم معه, من أين أنت يا أخي؟ باكستاني وأنا حبشي, أقول له سأل وخلاص أقوم وأصلي ركعتين. هذا لماذا؟ لأنه ورد النهي عنه, أولا أنا حافظت على السنة, وأيضا هو سيقوم ويصلي في مكانه وهو ممنوع, وأنا أعلم هذا. إذن هذه مشكلتنا, مشكلتنا أن بعض المذاهب, بل في أنا أتذكر في نور الإيضاح أو في مراكز الفلاح يقول, وقال فلان من علماء الحنفية إن انفصل السنة من الفريضة لا تصح السنة أو بطلت السنة إلى آخر ما يقوله, يعني مضاد للسنة, يعني نهينا إيش؟ أن تصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم, أقل حاجة تتكلم, والذكر ما يسمى كلاما ما يفصل, هو تكلم معه قل أخي من أين أنت, أقل حاجة, وتكلمت وتكلم معك وصلوا في مكانكم, وما عدا ذلك إما أن تقدم أو تأخر أو يمين أو شمال حتى تؤدي السنة. أما في مكان الفرض ففي صحيح مسلم ورد من حديث معاوية رضي الله عنه النهي عن وصل الصلاة بالصلاة. قال هنا, قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى, وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان الصلاة بعد الصلاة, فأما ما قبلها فيجوز بالاتفاق, فقبل ما فيش فكره الطائفة تطوع في مكان بعد الصلاة, وفي قال الأوزاعي والثوري أبو حنيفة ومالك وأحمد, أبو حنيفة لا مذهبه غير هذا, وإسحاق وروي عن علي رضي الله عنه كريه, وقال النخعي كانوا يكرهونه, ورخص فيه منوعاتين من أصحاب أحمد فما رجعه البخاري ونقله عن ابن عمر والقاسم بن محمد. فأما المروي عن ابن عمر فإنه لم يفعله وهو إمام, بل كان مأموما كذلك قال الإمام أحمد, وأكثر العلماء لا يكرهون المأموم ذلك, وقول مالك وأحمد. وقد أخرج أبو داود حديثا يقتضي كراهته من حديث أبي رمث, هذا هو رضي الله عنه يقول, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه, وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة, فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأيت بياض خديه, ثم انتفتل فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع لسد يعني نافلة, فوثب إليه عمر فأخذ منكبيه فهزه ثم قال اجلس فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاة فصل, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، أصاب الله بك يا ابن الخطاب. الحديث هذا في ضعف، وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يصل مكتوبة بالتطوع بعدها من غير فصل وإن فصل بالتسليم. ويدل عليه أيضا ما روى السائب، وهذا هو الصحيح، ما روى السائب بن يزيد قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة. المقصورة هذه الخلفاء بعد الضربة، بعد أن تعمر الخوارج وضربوا أو واعتدوا على ثلاثة من الـ من الـ من الـ من الأئمة، علي في الكوفة ومعاوية في الشام وعمرو عاصي في مصر، ثلاثة خوارج تواعدوا أن يقتلوهم في وقت واحد في صلاة الصبح من اليوم الفلاني، وكل منهما نفذ. فأما علي عبد الرحمن الملجم هو أحد الثلاثة، فضرب عليا ومات بسببه، وأما معاوية فضرب أكحاله فانقطع عرق النصر يقول له بما أريد له بعد ذلك، لكنه نجا. وأما عمرو العاصي فاستخلف رجلا يقول خارجه فقام مقامه فجاء الخارجي وطعنه ومات هذا على في وقت بعينه. خارجه ليس خارجه بن زيد، هذا رجل آخر. ولذلك قال الشاعر يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة يعني فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليت إذا لو علي أقام يوم ذاك رجلا آخر وما توجد له. كان يتمنى الشاعر هذا يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. الثلاثة كل نفس ذلك. وبعد ذلك اتخذ الخلفاء المقصورة داخل المسجد. أول كانوا يصلون في الصفوف مع الناس يعني. فبعد هذه المؤامرة ماذا عملوا؟ معاوية أخذ مقصورة داخل المسجد ويرفل من هناك من خارج ويصلي مع الجماعة في مقصورته. فكان هذا الرجل السائب بن يزيد دخل مقصورته وناس مقصوصين يصلون معه داخل، ويصلي صلاة الإمام وصلى معه. فبعد أن صلى الصلاة الجمعة قام يصلي ركعتين، فقال له تعال، فقال ماذا؟ قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي ادعوه فلان، فقال لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. شوف واحدة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا تصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ليست الجمعة فقط، الصلاة أن تصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. انتبهوا لهذا ونبهوا الجهلاء الذين لا يعرفون هذه المشكلة. المذهب ما هو الجهل؟ هذا يقول أنا مذهبي صل الصلاة سنة مباشرة بعد الفريضة. أقول النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، أقل حاجة نتنازع شوية نتكلم تقول لا تصل إليه خلاص انتهت القضية ووصل لي حتى تخرج من النهي. تنازع معه شوية يقول له نصل لي أخي، يقول لك إيش لي أنا هذا ممنوع، قال لا أنا مذهبي هذا خلاص صلي لأن الموضوع حصل إما تكلم أو تخرج الله أستعى. فهذا ماذا رواه مسلم، أخرجه مسلم ورواه مسلم. الحاصل إن نحن نقول ننصح الذين مذهبهم هكذا ماذا ألا يعملوا مثل هذا، بل يعملوا بصحيح حديث مسلم أن وصل الصلاة بالصلاة هذا ممنوع، ينبغي على الأقل كلام أو تغيير المكان. ولا وهنا وقد تلخص في الأخير، وقد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجح أنه لا يتطوع الإمام ولا المأموم في محل المكتوبة لحديث لعموم حديث معاوية رضي الله عنه المتقدم. وأما حديث أبي رمسة المتقدم فضعيف على أبو داود، لأن في سنده من هالة بن خليفة وهو ضعيف، وأشعث بن شعبة متكلم فيه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعة أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني الصبح ضعيف أيضا، لأن في سندي ليس من أبي سليم متروك، والحجاج بن عبيد الشيخ إبراهيم بن إسماعيل مجهولا الله. المهم حديث مسلم يكفينا لهذا، حديث مسلم يعني أن لا نصل صلاة بصلاة إلا أن نتقدم ونخرج من المكان الذي صلينا فيه أو نتكلم. قال رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد التسليم. الانحراف إذا جاءت إليه المراد به هنا ميل الإمام عن جهة القبلة إلى جهة المأمومين، يتوجه إليهم يعني من السنة. وبيلا قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدورجي بغداد أحد مشايخ الستة، قال: حدثنا يحيى القطار عن سفيان الثوري أنه قال: حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله تعالى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى انحرف، أي انحرف النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة إلى جهة المأمومين. هذا الحديث صحيح وتقدم طولا برقم كذا وكذا ومضى شرعه مستوفى هناك. ولنتكلم هنا على ما هو له مصنف رحمه الله تعالى، هو استحباب الانحراف عن القبلة ومواجهة المؤمنين. اعلم أنه قد وردت أحاديث باستحباب إقبال الإمام على المؤمنين بعد التسليم، وأن ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث الباب ومن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أخرجه البخاري. ومن حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه، رواه مسلم وأبو داود. يعني لأنه عادة غالبا ما يلتفت من جهة اليمين، وهذا منافسة لاغتنام مواجهة لوجه الشريف فيكونون في اليمين حتى يقبل العالم أول ما يقبله. قال: ومن حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. هذا أيضا منه. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه. فهذه الأحاديث تدل على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد فراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان كما تكرر في الأصول. وقال النووي رحمه الله تعالى: المختار الذي على الأكثرون المحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار، لكن أنا سأصحي غير هذا، وإنما يفعل ما دين يدل على وقوعه مرة انتهى. الظاهر أن القول بدلالته على الدوام إلا أن تدل قرينة على خلاف ذلك والأرجح بالعكس، بعكس ما قاله النووي. قال الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وقال: وكان بالمؤمن رحيما، وقال: وكان فضل الله عليك عظيما، إلى غير ذلك من الآيات. كان من الغريب النووي يرجح قول من يقول من الأصوليين أن كان لا تقتضي الدوام، وهذا خلاف استعمال القرآن. القرآن الكريم يستعمل لفظة كان في محل يلزم فيه الثبوت والاستمرار، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا عليما، وكان الله يعني بهذا بالاستمرار. القرآن هذا دليل على أن كان تستعمل للاستمرار، إلا أن يأتي دليل يصرفها لمرة واحدة أو لمرة من المرات، فهذا هو الصحيح. والنووي يرجح خلاف ذلك، لكن أنا وقد سبق لكم في درسي صحبة المرضية ترجح بأدلة ترجح هذا القول، وهنا أيضا أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى: التكبير بعد تسليم الإمام. التكبير بعد تسليم من السنة أن يكبر الناس بعد التسليم، الله أكبر، وورد ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كالاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هذه سنة، سنة الصلاة. ورفع الصوت بها أيضا سنة مهجورة عند بعض الناس. قال: أخبرنا بشير خالد بن عسكري قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد. أبو معبد هذا مولى ابن عباس المكي، اسمه نافذ بالذات. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما كنت أعلم انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأنه صغير غالبا يكون إما خارج الصف وإما في أخريات الصف. بماذا يعرفه؟ إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرفعوا صوته بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله هنا وهنا وهنا، فيعرف ابن عباس أن الصلاة انتهت ويسلموا. يعني ما فيه مغرفة. قال ماذا؟ وفي رواية البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. والرواية أخص من رواية ابن جريج المذكورة. قال ماذا؟ وفيه دليل. وقال لك كذلك وخوض منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد انتهى. وفيه دليل على استباب الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه إبانة عن صحة ما كان يفعل بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعاقبه البطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه من حديث في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال وهو قديم من شأن الناس. قالوا البطال في العتيبية عن مالك أن ذلك محدث. قالوا في السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قال الحافظ التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال أنه يحمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا بوقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، وهذا بعيد، لا أنهم داوموا على جهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتج إلى التعليم. من أين هذا؟ ما له دليل في كون الإخفاء هو المختار مع صحة أحد في الجهر بالذكر؟ نظر لا يخفى، وسيتحقق إن شاء الله تعالى. وإن هو قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر. قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه ما المذكور مع نصه هذا دليل لما قاله بعض السلف إنه استحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهر. ونقل البطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المطبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. قلت دعوى الاتفاق المذكورة غير صحيحة، وسيتبين لك بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره مشروعية الجهل. فتبصر بالإنصاف ولا تتحيى بالاعتساب لله تعالى توفيق. قال وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهار وقتا يسيرا حتى يعلمه صفة الذكر، هذا بعيد، لا أنهم جهروا به دائما. قال فأختار الإمام والمأموم أن يذكروا الله تعالى بعد فراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا انتهى كلام النووي. وقال إمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى مسألة ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن، هذا هو الظاهر، هذا هو. أما القول بالكراهة فلا وجه له. ثم استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه مذكور ثم قال فإن قيل قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره قلنا فقال ماذا؟ عمر أوثق الثقات والنسيان لا يعرى منه آدمي، والحجة قد قامت برواية الثقة انتهى. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة، وقد ذهب إلى ظاهر بعض أهل الظاهر، وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل إصرار بالذكر لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهر بالذكر من أصحابي إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الحديث متفق عليه. ثم ذكر كلام الشافعي رحمه الله المتقدم ثم قال وكذلك ذكر أصحابه وذكر بعض أصحابنا يعني الحنابلة مثل ذلك أيضا، ولهم وجه آخر أن يكره الجهر بمطلقا. وقال قاضي أبو يعلى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء. ظاهر كلام أحمد هذا هو المعتبر. ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء قبل الصلوات بحيث يسمع المأمومة ولا يزيد على ذلك. وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر بالدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام. فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا، ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه كلها جهرة. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة، ومعنى يهل يرفع صوته، ومن إهلال في الحج هو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليه. فأخرج النسائي في عمل يوم والليلة من رواية عون بن عبد الله بن عتبة قال صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن عاص فسمعه حين سلم يقول أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والكرام، ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل فقال ابن عمر ما أضحكك قال إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعت يقول مثل ما قلت. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذا ماذا الحاصل؟ هي أدلة كثيرة قد تلخص في الآخر نلخص إيه؟ قد تلخص ما ذكر في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم رحمه الله أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد وبعض السلف من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب وأن القول بكراهة ذلك مع صحة الأدلة ولا سيما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب مما لا وجه له وأن دعوى اتفاق أصحاب المذاهب المطبوعة وغيرهم على عدم القول به من الدعاوى الباطلة. فهذا الإمام أحمد قد عرفت قوله بالاستحباب أليس هو من أصحاب المذاهب المطبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب وأنه لا دليل لمن حمل حديث ابن عباس على أن الجهر كان وقتا يسير بالتعليم كما لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم. هذا كما يقول المؤونة الحنفية التأمين بعد الفاتحة لما ضايقهم المخرج أوله إيش لأنه جهر وقتا يسيرا للتعليم ثم سكت التأمين بعد الفاتحة. هذا التأويل مثل ذاك التأويل اللهم صل. قال وهذا هو عباس رضي الله عنه من أعلم الناس بالسنة يخبرنا إخبارا مطلقا دون أن يقيده بوقت دون وقت. وأيضا فإن في لفظة كان المشعرة بالمداومة والمواظبة. والحاصل أن أكثر عملين صلى الله عليه وسلم قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب المكتوبة فتبصر الإنصاف ولا تحيي من الجزاء صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا حيثنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الكون قوتنا تسليم فيها يا نقطة اجعلها فيها نقطة بعد التسليم اجعل عليها يا الباب صفحة 329. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.